السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، أيها الأحبة الكرام، هذا هو المجلس السادس من مجالس شرح كتاب التوحيد الذي هو حق الله جل وعلا على العبيد. وكنا قد توقفنا في مجلسنا الماضي أيها الأحبة الكرام عند باب عظيم أفرده المؤلف عليه رحمة ربي جل وعلا لبيان أن الله جل وعلا هو وحده المستحق للعبادة، فمهما على قدر المخلوق وارتفع شأنه وعلت درجته وسمت مكانته، فإنه سيظل مخلوقا ضعيفا لا يملك لنفسه ضرا ولا نفعا. فهذا حال نبينا صلى الله عليه وسلم. في هذا الباب يا كرام يشير المؤلف رحمه الله إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم الذي قال أنا سيد ولد آدم، الذي هو صاحب المقام المحمود، الذي هو بمنزلة علية عند الله جل وعلا، إلا أنه مع ذلك لم يستطع أن يدفع الضر عن نفسه. فسمعنا ما تعرض له النبي صلى الله عليه وسلم في معركة أحد في الحديث الذي سنقرأه مرة أخرى. الشاهد والمهم يا كرام والذي ينبغي أن ننتبه إليه أنك يا مسلم إذا عبدت غير الله فهذا المعبود الذي تعبده من دون الله لا يملك لنفسه فضلا عن غيره نفعا أو ضرا. نستمع إلى الأحاديث التي أوردها المؤلف رحمه الله تعالى. قال في الصحيح عن أنس:
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. قال المصدق رحمه الله تعالى في الصحيح عن أنس قال: قلت للنبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد فكسرت ولا عند أحد، فقال: كيف تكون قوم تكذبون بالجهل؟ فنزلت: ليس لك من الأمر شيء.
هذه الآية أيها الأحبة الكرام، ليس لك من الأمر شيء بل لله الأمر جميعا. هذا الكلام موجه للنبي صلى الله عليه وسلم أنه ليس له من الأمر شيء، فكيف بمن هو دونه من الخلق الذين يعبدون من دون الله جل وعلا؟ إذن يا طالب العلم، المؤلف يريد أن يقول لك ما دام أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يملك من الأمر شيئا فكيف يعبد أو يعبد من هو دون النبي صلى الله عليه وسلم؟ نعم، علقنا على الحديث وذكرنا بعض فوائده في مجلسنا الماضي. قال: وفيه، يعني في الصحيح، والحديث كما قلت أخواني حديث أنس عند البخاري ومسلم، وكذلك حديث ابن عمر عند البخاري ومسلم. نعم.
عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا رفع رأسه إلى ركوع الركعة الأخيرة من الفجر: اللهم العن فلانا وفلانا، بعدما يقول: سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد، فأنزل الله: ليس لك من الأمر شيء.
كذلك أنزل الله: ليس لك من الأمر شيء. هذه الآية أيها الأحبة الكرام أيضا تدل دلالة قاطعة على أن الأمر كله لله جل وعلا. النبي صلى الله عليه وسلم في قصة هذا الحديث أيها الأحبة الكرام قنت يدعو على أقوام بأعيانهم. اقرأوا في رواية:
يدعو على صفوان بن عمرو وصهيب بن عمرو
يدعو على أعيان الكفر وصناديد قريش في ذلك الزمان. فماذا قال له الله سبحانه وتعالى؟ قال: ليس لك من الأمر شيء. لماذا أو ما مناسبة أيها الأحبة الكرام هذه الآية لدعائه صلى الله عليه وسلم؟ النبي صلى الله عليه وسلم يدعو على هؤلاء أن يطردهم الله من رحمته، فالله عز وجل يقول: ليس الأمر بيدك، وإنما الأمر بيدي، ليس لك من الأمر شيء. نقول أيها الأحبة الكرام، في الحديث فوائد، منها ما يسمى بقنوت النوازل. يوجد شيء يا أبا عبد الله في ديننا اسمه قنوت النوازل، إذ يسن للإمام أن يقنت بعد الرفع من الركوع في الركعة الأخيرة من الصلوات الخمس: الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء. إذا رفع من الركوع الأخير يسن له أن يرفع يديه ويدعو دعاء يناسب النازلة التي نزلت بالمسلم، كأن يكون الكفار قد قتلوا أو دمروا أو فعلوا ما فعلوا ببلد أو بقوم من المسلمين، أو نزلت بالمسلمين نازلة، أي نازلة. وهذه السنة تكاد تكون ميتة الآن. دعاء يسمى أو قنوت النوازل. وقنوت النوازل أيها الأحبة الكرام، لو تكتبوا باختصار، احنا مجلسنا في العقيدة لكن لا بأس من ذكر بعض الفوائد الفقهية. قنوت النوازل يشرع في الصلوات كلها، في أي نازلة تنزل على المسلمين. نعم، نقول أيها الأحبة الكرام، يشرع قنوت النوازل في الصلوات كلها، خلافا لمن قصره على الفجر. الأحاديث التي وردت في قنوت النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح أنه قنت في الفجر والمغرب والظهر، جاء ذكر العصر والعشاء في أحاديث صحيحة خارج الصحيح، لكن كل الأحاديث بمجموعها تدل على أن القنوت يكون في الصلوات الخمسة وليس في صلاة واحدة، قنوت النوازل. وهذا هو مذهب الشافعية، أن قنوت النوازل يكون في الصلوات كلها. أما مذهب المالكية فقصروه على الفجر، والأحناف قصروه على الصلوات الجهرية. يعني الأحناف يقولون: لا يقنت للنوازل إلا في الفجر والمغرب والعشاء. المالكية قالوا في الفجر، والشافعية قالوا في الصلوات كلها. أتحدث عن قنوت النوازل وليس عن قنوت الفجر. وثم التداخل بين المسألتين، لأن من الفقهاء الذين قالوا بسنية قنوت الفجر كالشافعية والأحناف، استدلوا بأحاديث قنوت النبي صلى الله عليه وسلم في النوازل. لذلك الصحيح أن قنوت النبي صلى الله عليه وسلم كان في النوازل، في نوازل كمقتل القراء، أو كما وقع له في خصومة هؤلاء الصناديد الذين نكلوا بالمسلمين، وغيرها من النوازل التي تنزل بالمسلمين في الفجر فقط. ثمة مسألة أخواني حفظكم الله تحتاج إلى بحث حقيقي، وهي أن العبد الفقير، لم أقف على شيء يدل على اشتراط إذن الولي. يشترط بعض المعاصرين إذن الولي الإمام الأكبر في قنوت النوازل، حقيقة لا يوجد دليل على ذلك. ثبت عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قنت وهو ليس إماما للمسلمين، وهو فضلا عن غيره. لذا الذي يقول بأن القنوت يحتاج إلى إذن الإمام الأعظم يحتاج إلى دليل، لذلك إخواني حفظكم الله، أحيوا هذه السنة وهي منتشرة في غير بلدنا. إذا نزلت نازلة بديارنا أو بديار غيرنا يشرع لك يا إمام أن تقنت، أن تدعو، ولا دعاء مخصوص للنوازل، لا يوجد دعاء مخصوص، وإنما تدعو بما يناسب النازلة، والله أعلم. إذن هذه من فوائد ولطائف هذا الحديث. ننتقل أيها الأحبة إلى حديث آخر في الباب نفسه. نعم. لاحظوا كلمات الحديث مهمة، لا أغني عنكم من الله شيئا، هذا يقوله النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك الجاهل بعيد عنكم الذي يقول مدد يا رسول الله، الرسول عليه الصلاة والسلام يقول لا أغني عنكم من الله شيئا. نعم.
يا عباس لا
ينادي، نادى على قريش ثم خص أقاربه، يا عباس عمه. نعم.
يا عباس لا أغني عنك من الله شيئا.
إذا كان ما يغني عن عمه العباس، فهل سيغني عند الذين يذهبون إلى قبره أو يذهبون وينادون عليه مدد يا رسول الله؟ والله ما يغني عنهم شيئا. نعم.
يا صفية عمك رسول الله صلى الله عليه وسلم لا أغني عنك من الله شيئا.
أيضا الخطاب لعمته، يا صفية لا أغني عنك من الله شيئا. نعم. ثم نادى على من هو أخص من العمة والعم فقال
ويا فاطمة بنت محمد سبيل ما شئت، سبيل المال ما شئت لا أغني عنك من الله شيئا.
إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يغني من الله شيئا عن فاطمة بنته صلى الله عليه وسلم، فمن باب أولى أنه لا يغني عن غيره، عن غير هؤلاء المذكورين من الله شيئا. لذلك يا إخوة نحن نحب النبي صلى الله عليه وسلم ونعظمه ونعتقد فيه ما نعتقد، أنه صاحب الحوض وأن له الشفاعات الكثيرات التي سيأتي ذكرها إن شاء الله تعالى، لكنه أيها الأحبة الكرام لا يغني من دون الله شيئا، لا يغني عن الله شيئا أبدا، لا ينفع ولا يضر، النفع والضر باتباعه والاقتداء بسنته والسير على طريقه. إذن هذا الحديث العظيم فيه دلالة، إذا رأيت رجل ينادي على رسول الله أغثني يا أشرف الخلق من لي من ألوذ به إلا كعند حدوث الحادث العلني، هذا يقول شاعر البوصيري بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم بخمسة قرون أو أربعة أو أقل من ذلك، يقول يا أشرف الخلق ما لي من ألوذ به إلا ك، يعني إلا النبي صلى الله عليه وسلم عند حدوث الحادث العام، النبي صلى الله عليه وسلم لا يلاذ به ولا ينفع لأنه الآن ميت، إنك ميت وإنهم ميتون صلى الله عليه وسلم. إذن هذا الحديث كما قلت لكم إذا رأيت إنسانا تعلق قلبه تعلقا غير شرعي بالنبي صلى الله عليه وسلم فعظمه تعظيما جاوز فيه الحد، فدعاه من دون الله وسأله من دون الله، قل له النبي صلى الله عليه وسلم قال يا فاطمة بنت محمد لا أغني عنك من الله شيئا. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لأخص أبنائه، فكيف بمن هم دونه. حديث أبي هريرة إخواني عند البخاري ومسلم، أخرجه البخاري ومسلم.